الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان والنذور: ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقته. وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. هذه الحديث ثلاثة موضوعها أحكام بعض أنواع النذر، أحكام بعض أنواع النذر، والكلام عليها من وجوه: الأول في تفريجها. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد تفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة، أخرجه في كتاب الأيمان والنذور باب من نذر نذرا لا يطيقه، من طريق طلحة ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وتمام الحديث: ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. هذا الحديث كما ذكر الحافظ إسناده صحيح إلا أن الحفاظ وكبار الأئمة رجحوا الوقت، أن هذا الحديث من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ومن الحفاظ الذين رجحوا وقفه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: رواته ثقات إلا أو لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه. يكون الحافظ في الفتح تبع هؤلاء في ترجيح الوقت. هذا الحديث كما ذكر الحافظ خرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع ابن الجراح عن عبد الله بن سعيد بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفا. وأبو داود لما رواه مرفوعا في السنن أشار إلى رواية الوقف، وقول الحافظ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه يتبين هذا بالمقارنة بين من رفعه ومن وقفه. الذي رفع الحديث هو طلحة بن يحيى الأنصاري، والذي وقفه أو أوقفه هو وكيع. طلحة ابن يحيى وثقه ابن معين وعثمان بن أبي شيبة وابن حبان وأخرج له الشيخان، لكن قال أبو حاتم ليس بالقوي، قال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم، صدوق يهم، هذا الرافع له. أما الذي وقف وهو وكيع فقد لخص الحافظ حاله بقوله ثقة حافظ عابد، ثقة حافظ عابد. فعلى هذا تترجح رواية الواقف له على رواية من رفعه بالنظر إلى المقارنة بين هذين الرجلين. أما على منهج من يقبل زيادة الثقة فهو يأخذ برواية الرفع، قل لأن الرفع زيادة من ثقة فتقبل. ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز في شرحه على البلوغ، فإنه على منهجه، لأن الشيخ عنده قاعدة أن الواصل مقدم على المرسل والرافع مقدم على الواقف. الشيخ يرى ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف. أما الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها، قد رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، خرجه من طريق طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والحافظ رحمه الله ترك أول الحديث، ترك أول الحديث ولو ذكره تاما لكان أولى، كما فعل ابن دقيق العيد في الإمام وابن عبد الهادي في المحرر. أما الحديث الثالث هو حديث عمران ابن حسين ابن حسين، فهو حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. هذا الحديث رواه مسلم في كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأثر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بطوله، لأن الحديث طويل وفيه قصة امرأة أسرت فانفلتت من الأسر وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونجت بها، ثم نذرت لتنحرنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها به، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية لا وفاء لنذر في معصية الله، في معصية الله. وهذا الحديث رواه النسائي من طريق محمد ابن الزبير الحنظلي عن أبيه الزبير عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين، كفارتها كفارة يمين. فهذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي. أما أصل الحديث عند مسلم فليس فيه ذكر الكفارة. قال النسائي عقب هذا الحديث: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ثم قال: وقيل إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران. وعلى هذا الحديث وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا التمام لأمور ثلاثة: أولها ضعف محمد بن الزبير، الثاني أنه اضطرب في رواية هذا الحديث على وجوه ذكر بعضها النسائي، والأمر الثالث أن هذا السند فيه انقطاع لأن والد محمد وهو الزبير لم يسمع الحديث من عمران بن حصين. وقد عله البيهقي بالانقطاع، أما ابن حزم فقد عله بضعف محمد وبالانقطاع أيضا وهذا يدل على أن هذه الزيادة أنها لا تثبت. الوجه الثاني الحديث دليل، يعني حديث ابن عباس، على أن من نذر نذرا مبهما لم يسمه ففيه كفارة يمين. وقد سبق الكلام على هذه المسألة الدرس الماضي عند زيادة الترمذي في حديث عقبة: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. لكن هنا أردت أن أضيف مسألة ذكرها الفقهاء، وهي: ما الحكم لو نذر عباده وأطلق؟ هذا يصدق عليه أن نذر مبهم وأنه لم يسمى، مثل لو قال لله علي أن أصلي أو قال لله علي أن أصوم. أما الصيام فلا خلاف بين العلماء أنه لا بد أن يصوم يوما واحدا لأنه ليس في الشرع صوم أقل من يوم، ولا يتصور. فإذا قال لله علي أن أصوم يلزمه صيام يوم واحد. أما بالنسبة إلى الصلاة ففيها خلاف على قولين: القول الأول أنه لا بد أن يصلي ركعتين، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول للشافعي. تعليلهم: قالوا لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان، فوجب حمل النذر عليه القول الثاني أنه يجزئه ركعة، فيقول ويأتي بركعة واحدة ويكون قد أدى ما عليه. وهذا رواية عن أحمد أيضا، وهو قول آخر للشافعي. ودليل هؤلاء القياس على النفل، قالوا النفل فيه ركعة وهي ركعة الوتر، فيكفي أن يأتي بركعة. لكن القول الأول أقرب. لماذا؟ لأن النذر فرض، وقياس الفرض على الفرض الذي هو ركعتان أولى من قياس الفرض على النفل، أولى من قياس الفرض على النفل. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب خمر أو قطيعة رحم فإنه لا يجوز له الوفاء بنذره، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره، وتصور الإجماع واضح وبين، لأن الأحاديث صريحة في أن نذر المعصية ليس فيه وفاء، ليس فيه وفاء. إنما الخلاف في موضوع الكفارة، هل من نذر معصية ولم يفعل، هو لم يفعل، تلزمه الكفارة أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن عليه الكفارة إذا نذر معصية، ودليل هؤلاء أولا أنه مروي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين سمرة رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، بل إنه من المفردات، بل إنه من مفردات المذهب. واختار هذا القول ابن القيم الصنعاني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. من أدلتهم عموم حديث عقبة المتقدم: كفارة النذر كفارة اليمين. قالوا فعموم الحديث يتناول نذر المعصية لأنه لم يخص نذرا دون نذر. ومن أدلتهم أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. خرجه ابن الجرود في المنتقى ومن طريقه البيهقي. وفي وجوب الكفارة في نذر المعصية أحاديث كلها فيها مقال، ولهذا إذا قلنا بوجوب الكفارة فالاعتماد على عموم حديث عقبة وعلى الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الأحاديث المرفوعة فلا يثبت منها شيء، كلها معلولة، كلها معلولة. القول الثاني أن نذر المعصية ليس فيه كفارة، وهذا قول الجمهور منهم الشافعية والمالكية والحنفية، أو نقول الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية مخرجة عن الإمام أحمد، فإنه سئل عن رجل نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة، ليهدمن دار غيره لبنة لبنة، قال: لا كفارة عليه، قال: لا كفارة عليه. لكن المشهور من المذهب هو القول الأول أن عليه كفارة. هؤلاء استدلوا بحديث عائشة الذي ذكر الحافظ هنا: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قالوا: فنهى عن الوفاء بنذر المعصية ولم يأمر الناذر بكفارة، فدل على أن الكفارة غير واجبة. واختار هذا القول الشوكاني، اختار هذا القول الشوكاني. والقول الأول فيه وجاهة، وهو أن عليه كفارة لعموم حديث عقبة ولما ورد عن الآثار من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا المعنى يقتضي هذا، فإن الناذر نذر معصية قد ارتكب إثما بمجرد نذره، لأنه ما اكتفى بمجرد الهم على المعصية، وإنما قوى هذا الأمر بالنذر، فهو أحوج ما يكون لمحو هذا الإثم. ثم أيضا قاعدة عند الأصوليين أن الأمر مقدم على الإباحة، أن الأمر مقدم على الإباحة. إذا قلنا أن الأمر مقدم على الإباحة يصير فيه احتياط، احتياط في الخروج من عهدة الطلب وإبراء الذمة. الذين يقولون بإباحة الكفارة ليسوا كالذين يقولون بوجوب الكفارة بناء على هذه القاعدة، ولهذا إذا أخرج الكفارة برئ باتفاق الجميع، برئ باتفاق الجميع، يعني أصحاب القول الأول والقول الثاني. أما الأحاديث التي لم تذكر الكفارة مثل حديث عائشة: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فليس دليلا على عدم وجوب الكفارة، لأنها ما نفت الكفارة وإنما سكتت عنها. والأحاديث الأخرى ولا سيما حديث عقبة نطقت بما سكتت عنه هذه الأحاديث، نطقت بما سكتت عنه هذه الأحاديث. لكن كما قلنا الأحاديث معلولة، وأهم فيها حديث عقبة، والذي إذا أخذنا بعمومه وأضفنا إليه آثار الصحابة مع المعاني التي ذكرت يترجح القول بوجوب الكفارة. لكن قد يرد هنا سؤال، يرد سؤال، وهو: إذا فعل المعصية، فرض والعياذ بالله أنه نذر معصية وفعل المعصية، فهل تقولون عليه كفارة؟ هذه المسألة فيها قولان. فالقول الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة أنه ما تلزمه الكفارة، ما تلزمه الكفارة، لكن هو آثم بالفعل وعليه التوبة، وعليه التوبة. القول الثاني أنه تلزمه الكفارة مطلقا، فعل المعصية أو لم يفعلها. وتعليل هؤلاء واضح، يقولون لأنه فعل ما لا يجوز له فعله، فالكفارة باقية في ذمته. الحديث الرابع في درس الليلة والأخير: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. هذا الحديث موضوعه حكم نذر المشي إلى بيت الله، حكم نذر المشي إلى بيت الله. أولا تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. أما مسلم فقد رواه في كتاب النذور، في كتاب النذور. غريب أن البخاري ما أعاد الحديث مرة أخرى في كتاب الأيمان والنذور، وإنما اقتصر على إخراجه في الموضع الأول. أما مسلم فحشره ضمن أحاديث النذور. أخرجاه من طريق يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني، هذا حذفه الحافظ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. وهذا كما قال الحافظ هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم، وهو لفظ البخاري أيضا، إلا أن مسلما عنده زيادة حافية وهي ليست عند البخاري. وهذه اللفظة لها فائدة، وهي أن هذا النذر فيه زيادة مشقة، يعني إضافة إلى المشي فهي أيضا حافية، فهي أيضا حافية. هذا وجه اختيار الحافظ للفظ مسلم. ورواه أحمد كما قال الحافظ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهؤلاء هم الخمسة، من طريق عبيد الله ابن زحر، عبيد الله ابن زحر بفتح الزاي وإسكان الحاء، بفتح الزاي المعجمة وفتح وإسكان الحاء، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا الحديث في إسناده عبيد الله ابن زحف، وهو متكلم فيه، والأكثرون على تضعيفه، واستقه البخاري، وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أحمد في رواية، وابن معين وابن المديني وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان الدارقطني وآخرون، وقد تابعه بكر ابن سوادة عن أبي سعيد، رواه الإمام أحمد في المسند، لكن هذا سند ضعيف لأن فيه عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة سيء الحفظ. ورواه أبو داود من طريق آخر، طريق إبراهيم ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة، أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنه نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه، ولتهدي بدنه. وأنا ذكرت هذه الرواية، وإن كان الحافظ ما ذكرها لما سيأتي. ومطر والراق صدوق كثير الخطأ. من سياق الروايات الثلاث، رواية الصحيحين ورواية الخمسة ورواية أبي داود، تبين أن الحديث فيه زيادة الصيام والهدي على ما في رواية الصحيحين. في الصحيحين الاختصار على الركوب والمشي، وليس فيهما ذكر لا للصيام ولا للهدي، ولا للهدي. أما بالنسبة إلى الإهداء فهو شاذ سندا ومثلا. أما السند فقد نقل الترمذي ومن بعده البيهقي أن البخاري قال: لا يصح في حديث عقبة ذكر الإهداء، لا يصح في حديث عقبة ذكر الإهداء. الأمر الثاني من حيث المتن، إذا ما قورن برواية والتصم ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من أنواع الكفارة، كفارة اليمين، لكن ذكر الهدي كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: ذكر الهدي مخالف للأصول في كتاب الأيمان والنذور، لأن الهدي ليس له علاقة في باب الأيمان والنذور. أما لفظ الصيام فالألباني يرى أنه شاذ ذكر الصيام أيضا، لأنه لم يأتي من طريق تقوم به حجة. والألباني يرى أن المحفوظ هو ذكر الهدي، هو ذكر الهدي. الشيخ عبد العزيز عكس المسألة، يرى أن الهدي شاذ والمحفوظ هو ذكر الصيام. قالوا: ويؤيد الصيام أنه ورد في المسند من طريق كريب عن ابن عباس: ولتكفر عن يمينها، ولتكفر عن يمينها. هذا يبعد رواية إيش؟ الهدي، ويقرب رواية الصيام. لكن في سنده شريك عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. والذي يظهر والله أعلم أن المحفوظ في قصة أخت عقبة هو ما ثبت في الصحيحين من ذكر الركوب والمشي، أما ذكر الصيام والهدي فهو شاذ لا تقوم به حجة. ومما يدل على هذا إعراض الشيخين عن رواية الصيام والهدي. وقد تقدم لنا ما ذكره الحافظ ابن رجب وغيره من أن الحديث إذا كان في الصحيحين وجاء في غير الصحيحين زيادات فالغالب أن هذه الزيادات معلولة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله أن تمشي إلى بيت الله، جاء في بعض الروايات أن هذا النذر في الحج أنها تحج ماشية، وقوله حافية أي غير منتعلة، فهي جمعت بين المشي وبين الحفا، والحفا هذا مما يؤثر. وقد ذكرني هذا بيتان من الشعر مر في دراستنا في المعهد العروض، يقول كيف الوصول إلى سعادة ودونها قمم الجبال وبينهن خسوف، الرجل حافية وما لي مركب، واليد صفر والطريق مخوف. ها، فقال الرجل حافية، هذا ما عنده نعال ولا له مركب ولا يبدي دراهم والطريق في خوف، إذن كيف الوصول؟ ها، فهي رضي الله عنها ما اكتفت بأن تكون ماشية، إنما أضافت إلى هذا أنها حافية. وعلى ما ورد في الروايات الأخرى إنها تكون أيضا غير مكتملة، ما تلقت بعد، فتكون الأوصاف ثلاثة: المشي وعدم الانتعال وعدم الاختمار، لكن الاختمار لم يرد في رواية الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، اللام الأولى هي اللام الثانية، هي لام الأمر، لكن القاعدة عند النحويين إن لام الأمر الأصل فيها أنها مكسورة، هذا الأصل، الأصل أن تكون مكسورة، لكن إن وقعت بعد الواو أو الفاء فإنها تسكن. ولهذا عندك في الرواية الأولى قال ول تركب، وفي الرواية اللي بعدها اجتمع الأمران فلتختمر ولتركب، سمعت الفاء والواو ولتصم. وعلى هذا الفعل تمشي مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. قال لتمشي ولتركب، ظاهر هذا أن لها الركوب ولها المشي، وبعض العلماء قال إن المعنى لتمشي في وقت قدرتها على المشي ولتركب في وقت عجزها عن المشي. ويحتمل الاحتمال الأول وهو أنها مأذون لها على ما تريد في الركوب وفي المشي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. قول بشقاء بفتح الشين أي بتعبها ومشقتها، فسمى تعبها وندرها المشي حافية سماه شقاء، قال بشقاء. ومعنى هذه الجملة أن الله تعالى لا حاجة به إلى نذر أختك، هذا معنى إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. نفسر هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، رأى شيخا يعني رجلا كبيرا يهادى بين ابنيه، ومعنى يهادى يعني ايه في اللغة الدارجة؟ يعني عضدله، يعني يعضدله. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، نذر أن يمشي، فلأجل أن يفي بنذره نعم صار يهادى بين ابنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركض. فيفسر هذا، يفسر هذا الحديث الرواية المذكورة، يصير المعنى إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، يعني إن الله تعالى غني عن مشي أختك، ومعنى هذا أنها لا تثاب على هذا المشي. وقول فلتختمر كما تقدم، إنما قال الرسول فلتختمر لأنه في بعض الروايات نذرت أن تكون غير مختمرة. الوجه الثالث هذا الحديث، قبل أن آتي إلى المسألة المقصودة ذكرتها الآن، هذا الحديث يدل على حكمة الشرع من كراهة النذر والنهي عن النذر. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ من وجهين. الوجه الأول أن أخت عقبة لما نذرت أمرت أخاها أن يستفي الرسول صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أن هذه الفتوى مقصود بها التخفيف من هذا النذر، لأن يعني كأنها لما نذرت رأت أن نذرها هذا فيه مشقة وصعوبة عليها أن تمشي من المدينة إلى مكة حافية حافية، فأمرت أخاها أن يسأل. وهذا يقع به بعض الناس، إذا نذر وحس أن النذر هذا فيه مشقة بدأ يتصل على العلماء وعلى طلبة العلم يلتمس التخلص من هذا النذر، وقد كان في عافية قبل أن ينذر. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثنى على أخت عقبة ولا مدح فعلها، وإنما وصفه بأنه شقاء، وإنما وصفه بأنه شقاء، وهذا الأمر الثاني غير أقول في غير رواية الصحيحين، لكن قد يؤيد هذا المعنى حديث أنس الذي قلت قبل قليل وهو في الصحيحين أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عن تعذيبي هذا نفسه لغني وأمره أن يركب، فدل على أن مثل هذه النذور أنها نذور غير محمودة. الوجه الرابع الحديث دليل على صحة نذر الذهاب والمضي إلى بيت الله الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على النذر وهو المضي والذهاب ولا أنكر عليها. يضاف إلى هذا أن المسجد الحرام مما تشد إليه الرحال، فمن نذر هذا ولو كان مشيا لزمه الوفاء بالنذر، يعني قصدي لزمه المضي بغض النظر عن مسألة الذهاب، وهذا سيأتي إن شاء الله عند حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والقول بلزوم هذا النذر هو قول الجمهور، بل إن ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في هذا خلافا، أن من نذر المضي إلى بيت الله أنه يلزمه المضي لأنه طاعة. الوجه الخامس والأخير، اختلف العلماء في من نذر المشي إلى بيت الله الحرام هل يلزمه المشي أو يجوز له الركوب، وإن ركب فما الذي يلزمه؟ هذه المسألة فيها أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه لا يلزمه المشي بل له أن يركب ولو كان قادرا على المشي ولا شيء عليه، وهذا القول قال به الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف. وفي رواية عن الشافعي أنه يركب عند العجز ولا شيء عليه. هؤلاء الذين قالوا ما يلزم المشي ولو أن يركب أخذوا برواية الصحيحين، رواية الصحيحين دلت على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأخت عقبة بالركوب بدون قيد، يعني ما قيد الركوب بإيش؟ بالعجز عن المشي. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالكفارة، فدل على أن له أن يركب وليس عليه شيء. القول الثاني أضافوا هذا أيضا تعليلا، قالوا لأن المشي نفسه ليس بطاعة، إنما الطاعة الوصول إلى ذلك المكان من غير فرق بين مشي أو ركوب، ولهذا سوغ النبي صلى الله عليه وسلم للنادر الركوب، فدل على عدم لزوم المشي وإن كان داخلا تحت الطاقة. القول الثاني في المسألة أنه يلزمه المشي، فإن عجز عن المشي ركب وعليه كفارة. هؤلاء الذين قالوا بالكفارة اختلفوا، وسبب اختلافهم كما مر تعدد الروايات، فمنهم من قال كفارة يمين أخذا برواية من تكفر أي يمينها، ومنهم من قال صيام ثلاثة أيام للرواية اللي معنا والفصل ثلاثة أيام، ومنهم من قال عليه دم يعني عليه هدي لقوله ولتهدي هديا. أما القول بأن عليه كفارة يمين هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الأوزاعي كما ذكر ابن رجب في شرحه على الأربعين. دليل هؤلاء رواية أن تكفر عن يمينها، كما استدل بحديث ابن عباس الذي مر: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. القول الثاني أن عليه صيام 3 أيام كما تقدم. والقول الثالث أنه يلزمه دم، وقد ذكر المرداوي في الأنصاف أن وجوب كفارة اليمين أو لزوم الدم هذا من مفردات المذهب. يعني يفهم من الأئمة 3 ما أحد قال بكفارة اليمين ولا بلزوم الدم. وفي هذا تبين أن أصحاب هذا القول يعني على تفرقهم أخذوا بالروايات الواردة في الحديث. القول الثالث لابن حزم. ابن حزم يقول: إن شق عليه المشي ركب ولا شيء عليه، وإن قدر على المشي وركب الطريق كله فعليه الهدي، أما الجزء الأول ابن حزم يستدل بعموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فمن ليس المشي في وسعه فلم يكلفه الله تعالى المشي، وكان نذره لما ليس في وسعه معصية. لا يجوز له نذر المشي، وهو لا يستطيع. أما استدلال على أنه ركب الطريق كله فعليه الهدي، فأخذ برواية: فأمرها أن تركب وتهدي هديا، هذه أهم الأقوال في المسألة، وفيها أقوال أخرى لكنها كما ذكر الشوكاني أقاويل ليس عليها دليل. الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو حديث عقبة الثابت في الصحيحين، وهو أن من نذر أن يمشي فله أن يركب ولا شيء عليه. واختار هذا القول الشنقيطي في أضواء البيان. ومن أراد الاحتياط فكفر عما تركه من المشي أو أهدى هديا فله سلف من الأئمة الذين قالوا بهذا. وإلا كما علمتم في الروايات اللي تدل على الكفارة وما في معناها روايات معلولة. هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم.